الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نبدأ هذا الشريط بمستهل حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر صفر الخير لعام 1447، وجاء في أولها ما هو موجود في صفحة 71 و200 في صدرها، قوله رحمه الله تعالى: وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب. والشعر المقول في سماع المكاء والتصدية كثير منه أو أكثره ليس كذلك، فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله. فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاث، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام بسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. ومن يسأل الله تعالى من جبريل ولا
وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب، والشعر المقول في سماع والشعر المقول في سماع المكاء والتصفية كثيرا منه أو أكثره ليس كلام، فهذا مقام آخر يبينه إن شاء الله. وصار احتجابهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاث. قال أبو قاسم: وقد سمع الأكابر الأبيات بالألحان، فمن قال يتمنى فمن قال بإباحته مالك بن أنس وعن الحجاج كلهم يبيحون الغناء. فأما الخداع فإجماع منهم على إباحته، قلت هذا النقل استكرم من خلق من إثبات باطل وترك حق، وقد تبع فيه أبا عبد الرحمن على ما ذكره.
وقد تبع فيه
أبا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماء، وذلك أن المعروف عند أئمة السلف من الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، وعن أئمة التابعين جم وغناء وإنكار، وكذلك من بادرهم من أئمة الإسلام تكون الثلاثة. حتى ذكر زكريا بن يحيى السابي في كتابه الذي ذكر فيه في اجماع اهل العلم واختلافهم، فذكر انهم متفقون على كراهته الا رجلان: ابراهيم بن سعد من اهل المدينه، وعبيد الله بن الحسن العنبري من اهل البصره، اما نقلهم من اباحته عن مالك وعن الحجاج كلهم كان غلط من أسوأ الغلط، فإن أئمة أهل الحجاج على كراهته ولم يحمل مالك نفسه لم يقصده. قوله وقول أصحابه في يمين وقراته، بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مخرجة في يمين الغناء والسماع، وحتى سأله إسحاق بن عيسى الصبار عما يتلخص فيه أهل النبي في يومنا، فقال إنما يفعله عندنا في الصلاة. وقد ذكر محمد بن قرعون في مسألة السماء حكاية عن مالك أنه ضرب بقرن وأنشد مئة أسوان، حكاية لا يتنازع أهل النار في أنها كذب على مالك. وكذلك الشافعي لم يختلف قوله في قراءته، وقال في كتابه المعروف بأدب القضاة أمرنا الغناء له مكروه يشبه الباطل، ومن استشكر من اختار سفيه ترد شهادته وتظلم السماء الديني المحدث. قلت بغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمون التوبيخ وتبدون به الناس عن القران، ما انسان كثير من اهل المدينه يسمعونها. وقد دخل معهم في ذلك اقبال فقهائهم، فاما ان يكون هذا قول اهل الحجاز كلهم او قول مالك فهذا غلط، وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من اهل المدينه الجماعات على غيرهم، حتى كان الجاهليه من اخذ بقول اهل الكوفه في المدينه وبقول اهل مكه في المتعه والصرف وبقول اهل المدينه في الرميه أو قال الحشوش والغنى، فقد جمع الشر كله أو كلام أو كلام لا معنى. وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغنى، ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتادونه، كما كان يفعله أهل المدينة لو كانوا مفتونين بالنبي المتنازع به. وقد سئل مالك عما يترقص فيه بعض أهل المدينة من الغنى، فقال لا إنما يفعله عندنا الفساق. وقد سئل قاسم بن محمد عن الغنى فقال قيام يد الله حق من الباطل من أن يكسر يكون الغنى. ثم قال أبو قاسم وقد وردت الأخبار واستفادت الآثار في ذلك، وروى عن ابن جريج أنه كان يرقص بالسماع، فقيل له إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجنبين يكون سماعه؟ فقال لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني أنه من المباحات. قلت ليس من المبيض سؤال مكة ممن يعرف عنه الغنى، بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعذرون من يفعل ذلك من أهل المدينة، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف. ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج به، فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات ولم يكن ولم ينقل عن الشرف إلا ولم ينظر عن أحد من السر ولم ينظر عن السلف أنه عد شيئا من أنواع الحسنة. وقوله وذلك لا يخالف الإجماع، فمن فعل شيئا من ذلك على أنه من الذية الباطلة التي لا مضرة بها ولا منفعة. فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدخل في الافراح مثل قدوم الغالب المعينه الاعياد، بل يؤمرون بذلك في العرسات كما روي اعلن النساء حول الغالب بالدخل، وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن ان امراه نذرت ان تضرب لقدوم رسول الله أن تضرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف. فلما قدم عمر أمرها بالسكر، وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل. وقد رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل ما أوتي به الرجل فهو باطل إلا رميه بطرسه وكلمه فركه ملاعبة امرأته فإنه من الحق، والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة. فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، فهذا الحمق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك. الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحوها، وهذه نفوس النسائر والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويغربن من نصفه. فأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم، بل كان السلف يسمون الرجل المغني يحدثني ذلك لتشبهه بالنساء، ولهذا روي اقرا القران بلحون العرب واياكم ولحون العجل والمخان والنساء، واياكم ولحون العجل ولحون العجل والمخان والنساء. ولهذا لما سئل القاسم
من هذا الحديث من رسول عن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، والمخنث يكسر النون ويقال فتح النون المخنث، يعني المتشبب للنساء في كلامه في تكسره وفي شعره وفي اشبه ذلك. فالواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن مشابهه النساء، لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك.
ولهذا لم
يتصور نفسه للعيد وحضور الغائب،
هذا هو اللي يقع. ولهذا يقع الجاريتين عند المخرس موقع فيه العيد، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العرس لاجل التمييز عن السفاح. واما قبل الغائب هي المراه اللي فعلت ذلك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سوى عنده عليه الصلاه والسلام فاقرها.
يفعله الرجال كما هو واقع الان.
لا لا، ليس من شأن الرجال هذا، لأن هذا من شأن النساء. نعم، ولهذا قال كانوا يسمون من فعل هذا المخنث، وسمى قال ابن مالك من فعل عند الفساق.
نعم. ليس في سفر ولا عند حريم ولا عند
لا على كل حال. ما في شيء، ما ينبغي فعله في هذه الأحوال. الآن الشر قد انتشر، ينبغي البعد عن هذه الأشياء. نعم. الا في العرس فقط.
الامام مالك
مثل ما سمعتها يقول لك اننا ما يفعلون نسميه ما يفعله فساق.
نعم. الشرح في العرس كله وقع الشرح في العرس.
العرس لا باس.
والاختلاط.
العرس لا باس بين النساء خاصه.
النساء
والاختلاط يمنع.
الاختلاط هنا.
لذلك اذا كان في صوت المطيبات. نعم.
ولهذا
إذا كان بين النساء فهو سنة، بين النساء لإظهار النكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكدرات، وقتا من الليل ثم ينتهي.
ما في فرق
يمنع المحرم ولا غير أين المباح، ولا الذي في مدح المرأة أو أهل المرأة أو أهل الرجل الشيء العادي بين النساء.
هل يكون من
غير أن يمدح الزنا أو يمدح الفجور أو يمدح الخمور؟ هذا محرم مطلقا.
هل يكون براهم يشدون فيهم يشدون؟
نعم.
ولهذا لما
سئل القاسم
بن محمد عن المنال فقال يستعين ابنك أرأيت إلى من يدور القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الزنا؟ فقال في الباطل تلفنا ما بعد الحق إلا الضلال. فكان العلم بأنه من الباطل مستتر في نفوسهم كلهم، وإنه أن فعله وإفعاله بعضهم على ذلك مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته لا يقتضي تحريمه بما يتضمن مفسدة. قال أبو القاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في الأعراض مكروها حتى لو احترف الغناء أو في مضمون له لو يجتمع على صفة غير على صفة غير كفر قلت لم يختلف قول الشافعي بكراهته والنهي عن مقلب على امر وصواب لكن هل هي الكراهة تحريم او تنزيه او تفضيل تفضيل بين بعض وبعض هذا ما يتنازل فيه اصحابه وهذا قوله في سماء العامة واما السماء الدين ومنقاشم الخاصة وغير الشافعي مثال الزنادقة كما قال خلقت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغيير يصدون به يصدون به يصدون به الناس عن القرآن فعنده أن هذا السماع أعظم من أن يقال فيه مكرون حرام بل وعنده صراد بالإيمان وشر دين لم يأذن الله به ولم ويجيبه على ما معنا ما مع التأويل من عمل صالح فذلك لا يمنعه طالما في الفعل من الفساد إذ التأويل من باب المعارف إذ التأويل من باب المعارف في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة ثم تدفع بالتوبة والحسنات الواحية وهذا لمن استفرى وسعه في طلب الحق فقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء كقوله في اهل الكلام حكمه في اهل الكلام المضر الجديد والنعم ويطاح بهم في العشائر والضرائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام وقوله لا يرسل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل لطوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة وهذا كان الكلام بالسماع على وجهين أحدهما سماع اللعب والطرب فهذا يقال فيه مثله أم محرم أم باطل أو موسط في باب واحد والثاني السماع محمل لأهل الدين والطرب فهذا يقال فيه كتاب الله وسنة رسوله
وإجماع السالفين جميعا هذا هو الذي وقع على الصوفية هو التعبد بفجعله دينا وقربة السماع من سماع الأغاني والملاهي بينهم والضرب بالقصد بالقصد أو بغيره حتى جعله شغلا لهم شاغلا وشغلهم عن القرآن وشغلهم عن فصار هذا من الفصائل التي ابتلوا بها وأنكره عليهم الشافعي وقال إن هذا أحد ذوي الزنادقة نعم
وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وأواخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلس الأمم العظيمة وكان أجل مشايخ الإسلام إلا كان ينهى عن الجهمية وعن المغبرة
المغبرة المغبرة أهل السمع أهل الشهد
والمغبرة وهؤلاء أهل كلام المخالف للكتاب والسنة وهؤلاء أهل السمع وحده أهل السمع وحده المخالف للكتاب والسنة ولهذا لم يستمع أحد ثم يستحب السمع وحده ويستحقه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السمع يحتج بذلك بأثر عمن مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة قال أبو قاسم وبدر يعني يوم يعني ابن عمر آثار في إباحته للسمع وكذلك
قل على قال أبو قاسم قل على قال أبو قاسم صح كم؟ 76 صح كم؟
81
نعم بسم
الله الرحمن الرحيم
لا يسمى
بالعربات
الان لا يختلف اذا كان بالسلاح والرمي لا باس اذا كان بالبحوث او بالتبويب لا ينبغي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قال ابو سعد وقدر يعني ابن عمر لا تعرف في اباحته الى السماء. وكذلك عبد الله بن وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي صالح. قلت: اما النقل عن ابن عمر فباطل، بل نحو عن ابن عمر ذمه للزناه ونهيه عنه، وكذلك عن سائر الصحابه كبير مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن يتعلم به المسلمون في دينهم. واما ما يذكر من بين عبد الله بن جعفر فانه كان له جاريه يسمع غناءها في بيته. فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح ان يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وامثالهم. ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين ففي مثل هذا لزمه ان يحتج بفعل معاويه في قتاله لعلي وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرصه وامثال ذلك مما لا يصلح لاهل العلم والدين ان يدخلوه في ادله الدين والشرع، لا سيما المشكله والجهاد واهل الحقائق لا يصلح لهم ان يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابه ويتبعوا سبيل غيرهم. وما احسن ما قال حذيفه رضي الله عنه: يا معشر القرى استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سببتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه الا من مملوكته، ولا يرده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل. وهذا مثل ما يفعله بعض أهل الساعة من استماع من أي جاريته في بيته ونحو ذلك. فأين هذا من هذا؟ هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أطلع. قال: وكذلك عن عمر وغيره في الحجى. قلت: أما الحجى فقد نكر الاتفاق على جواده فلا يحتج به في موارد النزاع. وقد ثبت أن عمر بن الأكوع كان يحمي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من استعد؟ قالوا: عمر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله لولا أمتعتنا به. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا فقال رجل من القوم يا عمر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وألقيا سكينة علينا إنا إلى صيح بنا أتينا وبالصياح أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوة غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل اخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتد عليه سيفه فقتله. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. فقلت: يا رسول الله اذنني ان ارجج لك. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصدقت. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد غروا علينا. فلما قضيت رجدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت له أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله والله إن ناسا سيهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث أنجشا
ذلك لأن الإنسان إذا أصابه سيفه غير قصد فإنه لا يضره ذلك ولا بأس عليه بها، فإنه أراد أن يسفي لقتل مرحب رئيس اليهود فطعنه سيفه في ركبته وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي شك فيه لا محل للشك فيه، ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد وأن له أجره مرتين، لأنه إنما أراد قتل الأعداء فأراد الله أن طرف سيفه يصيبه من غير قصد منه ولا قصد قتل نفسه فلا يضره ذلك، إنما المحذور أن يتعمد قتل نفسه. أما إذا أصابه بغير قصد سيفه أو غير ذلك مما يصيب الإنسان بغير قصد فإنه لا يضره ذلك. نعم.
وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك أنجشة شوكك بالصواريخ يعني النساء أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل بالسيل إذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي. ففي الصحيح
والهدى نوع من الشعر يستعمل من الرجل غير يستعمل في تشجيع الإبل على السير وإناث الصراط في وقت الليل، ويستعملون ذلك من الأشعار الطيبة السليمة التي كان يفعلها الصحابة وغيرهم، فليس فيه محذور. هكذا بقية الشعر الذي ليس فيه محذور كما قال إن من الشعر حكمة، فالأشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجة في الهدى أو في الاستشهاد لحق أو في الرد على باطل أو في تشجيع الدعاة أو في تشجيع المجاهدين أو ما أشبه ذلك، غير داخلة فيما دمه الله وعافى بأن الشعراء. ولهذا قال من أهل حسان اهجهم ولن يستجد إنه لأشد عليهم من وقع النبل. وقال اللهم أجد بروح القدس، وقال اهجهم وروح القدس معه. وهكذا لما قال جعامر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن المشركين قدروا علينا. قال صدق.
وفي الصحيح عن آمنة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء وأخرجه من حديث ثابت عن أنس بنحوه. ومن حديث قتادة أمانة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يقال له أنجشا. وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال كانت أم سليم ستتر وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقواريث. في رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل فحد الحادي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش رويحك بالقواريث. واحتجابهم بإنشان الشعر كما قال أبو قاسم وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الاشعار فلم ينهى عنها وروي انه صلى الله عليه وسلم استنشد الاشعار. وهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين وذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشه لما تطاولت به الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر مجمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم داهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا فعيدنا هذا اليوم. فتقدم أن البخت في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة. جمال الرقة لهم في غير ذلك من اللائب ولكن لا يجعل الخاص عاما. ولهذا لما قال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية والصحابة ولم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك ولكن ذكر النبي صلى الله ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله أمرا خاصا بقوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أنزل على قوله لعمر لو رأك سارك فجا لسلك فجا غير فج لما خاف منه النساء فيما كن يفعلنه بحرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا وإن كان من الشيطان لكن الرخصة فيه بهؤلاء لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم إلا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل.
وهذا معناه أن ما يتعلق بالجواري والنساء والأعراس والأفراح والصبيان إنه أمر مختص خاص ليس لا يقاس عليه غيره من أمر الرجال وأمر الكبار واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما تقال الصحابية. بل هذا من باب الترويح عن يعني النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا ذلك فلو منعوا لربما جرهم إلى ما يضرهم. وما يتعلق بالنساء في الأعياد في بيوتهن والجواري والأعراس أمر سمحت به الشريعة لما فيه من إظهار النكاح وإلى النكاح وفسح للجواري والصبيان في أيام العيد وغير أمر يضر المسلمين أو يدخل عليهم باطلا. فأما يحتج بذلك على أن يفعله الكبار الناس في المجامع ويتخذ دينا وقربه تضرب معه القبول تضرب معه الأعواد كما يفعل الصوفية هذا هو المنكر الذي أنكره الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتكوينها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع. فهذا أصل يبلغ التفطن له والشيطان الوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتقلي والنكاح وغير ذلك وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا يمكن حفظ جميع بني آدم من كل ما للشيطان في نصيب لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعادة عند التخلي والنكاح وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك. وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار فيهم غزل ولو أرسلتم من يقول أتيناكم فحينا وحياكم. وقد تقدم أن الخاص لا يجرى عنك ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما رقية فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله وإما على جعل الخاص عاما وهو أعظم رقية الفاسد وإما احتجاجهم بما ليس بحجية أطلع. ثم احتج أبو القاسم بما هو من جنس القياس الفاسد فذكر حديث البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحديثنا أنس مرفوعا لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت. وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محمد بن محمد وهو ضعيف لا يحتج به ولا يحتج به بحال.
حط عليه محرز لعله دون محرض راجع على حط عليه إشارة شوف عندك تقريب عبد الله بن محرز. نعم.
قال وقال وقال دل هذا الخبر على فضيلة الصوت. قلت هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله لم يدل على فضيلته بالغناء. ومن شبه هذا بآدم فمن شبه الباطل بأعظم الحق. وقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف بمن يشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يؤمر بتحسين الصوت به. هذا مثل من قال إذا أمر الله بالقتال لسبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن. ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. ومثل من قال إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال. ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله. أو قال إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء. ويحتج بذلك على فضيلة النساء. ويحتج بذلك على فضيلة النكاح. ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يعلم به الله ما لم يعلم الله به من النكاح. وسمع وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكير تمكن أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومرامه. ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. ويحتج بذلك على أنه محمود لاستعين به على ما هو من طاعة الله. ولا يحتج به على ما ليس على ما ليس هو من طاعة الله بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قيلته إلى قيلته. وقال ما علم الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. بل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني. وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن إلا أن يريد به الحظ على أصل الفعل. وهو نفس التغني بالقرآن وإما أن يريد به مطلق التغني وهو على صلة الفعل. والأول هو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره. وهذا كما وقع في قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إلى حكم. والمعنى الثاني لم لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره. والمعنى الأول لم لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان صوت وين عند مصيبة وصوت مجمع عند
صوت
صوت ويل صوت ويل عند مصيبة وصوت مجمال عند نعمة.
نعمة
عند نعمة مفهوم خطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال. وإلا لبطل التخصيص. قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة له ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة بطن خدود وشد جيوب ودوام دار الجاهلية. نهى عن الصوت الذي يفعل عند النظمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة والصوت الذي عند النظمة وصوت الغنى. وأما قول صوت مزمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا كما في بلي أبي موسى لكدوا في هذا مجمار من مجامير آل داود. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه أن مجمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا جوابه من وجهين. أحدهما أن مثل هذا اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من الأمر الجاهلية، ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر. وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول يدل على مولد النزاع فإنه صوت النغمة، ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه فإنه إذان وهي عن ذلك عند النغمة، والإنسان معذور في ذلك كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلا أن ينهى عن ذلك بدون ذلك ولا أحرى. والآيات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا ملزوما به داخلا في شرطه عن عبد الرحمن بن غز على شعره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر، وليجدن أقوام إلى جنب علم تراه يروح بسيروح بسارحة لهم فيأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا، ويبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين فرجة وقناديل إلى يوم القيامة. وقال أبو قاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلاح لها عاربان كالسبد أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهدي هل علي وحويحك ما إن عشت من حرجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله. قلت هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المالية بالحديث لا أصل له وليس وفي شيء من دواوين الإسلام وليس له إسناد بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شوفت به فعند رقيته وترياقي. فهذا هو موضوع باتفاق أهل العلم كلم مبتدع، وكذلك ما يروى من أنهم تواجد وأنهم مزقوا الخرط ونحو ذلك كل ذلك كذب لم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان. من يجتمع على هذا السماع الوحدة فضلا أن يكون مكان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
97 و
97
نعم. ولا كان احد يلزق ثيابه ولا يربط في سماعه ولا شيء من ذلك اصلا، بل لما حدث التغدير في اواخر المئه الثانيه وكان اهله من خيار الصوفيه وحدث من جهه المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها الفتن، قال الشافعي رضي الله عنه خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغدير ويصدون به الناس عن القران، والذين شهدوا هذا المرء متالمين من الصدق والاخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات او الخطا في مواضع الابتهال. وهذا سبيل كل صالح من صالح هذه الامه في خطأهم وجلاتهم. قال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يكفر الله عنهم أسوأ الذي آمنوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وكذلك كالمتأولين في تناول المشكل من صالح أهل الحكومة ومن ومن اتبعوا على ذلك، وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وكذلك متأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس، وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأمر ولا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع إلا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم وذلك كالمتأولين في تناول المشكل من صالح أهل الحكومة ومن اتبعوا على ذلك، وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وكذلك متأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس، وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأمر ولا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع إلا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة، فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتغيير مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح ما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروم أو منسوح أو مملوك أو مما قد علم أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعهم في ذلك مغفورا لهم، وإن كانوا خيار المسلمين والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه كتابه والسنة، وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ولهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه وبهذا يحصل الجواب عما ذكره أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا، ولعل إنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصدق على خلق عظيم.
عندك موقف في موقف تبع أبو طالب؟ عندك موقف غريب؟
لا
فعل أبو طالب
عبد الله المحرر.
نعم
عبد الله بن المحرر في مهملات الجزري القاضي مسروق بن السابعة مات بخلافة أبي جعفر بن ماجه
غير المحرز
ما في
إيه اللي نعرفه هو عبد الله بن المحرر. نعم تقدم عن اللي علمت عليه تقول اللي علمت عليه وروى وشو؟
برواية عبد الله بن
محرم. وش قبله؟
كلمة هذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. برواية عبد الله بن محرم. هو ضعيف لا يحتج به
بحال. يحطه صلح المعرض.
يقول المحسن ذكره السيوطي ذكر السيوطي الحديث في الجامع الكبير. وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق في مسنده. وابن عساكر في تحريفه والخطيب في تحريفه. عن أنس ورواه وابن معين عن ابن عباس.
بس انه محرم. نعم
براء
محرم براء هو ذكره البخاري معلقه في كتاب اخر كتاب الصحيح زين القران باصواتكم رحمه الله ويدل عليه المعنى ليس منا من يتغنى بالقران يجهروا به تحسين الصوت بالقراءه والعنايه بهذا هذا من افضل القربات. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا شيخ الناس يعني مثلا في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعة وما أشبه ذلك، ونحن نريد نفهم ما هو
أي حديث
الرخصة في الغناء في العرسات والمناسبات، ونريد نفهم الغناء الذي هو يستعمل في العرس
لما في محلوه لما في دعوة إلى الزنا ولا الخمر ولا شيء لما هو فيه ما بينهم مدح الزوج مدح الزوجة مدح أهل الزوج مدح أهل الزوجة وأشبه ذلك. الأمور اللي جاءت به عاد النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن حاط موسيقى من النار
لا ما يكون فيه إلا الجو إلا الدف بس فقط، إذا كان فيه موسيقى أو فيه طبل أو فيه عود على ما يشغلون كل هذا منكر، ما فيه إلا مجرد دف ووجه واحد يضربونه ويمنون عليه بين النساء خاصة من دون اختلاط. نعم ما يجوز للرجال إلا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب مثل ما فعل الحبشة بالحراب والسيوف والرماح، أما بالدفوف والطبول لا ما يصلح للنساء ما يصلح للرجال. نعم تدرب ما إذا شاء ومتى شاء، وتدرب السلاح ما في شيء مخصوص، ما في وقت مخصوص، أقر النبي في الحبشة حتى في المسجد على تدرب السلاح. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا، ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين، لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة، فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم، لا سيما من هو أكبر وأكبر بأدل من العكس، فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم، كان قوله أصح وأقوى في الحجة دام ما سوى ذلك. وهنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلاله، ولم يعصم أحدها من الخطأ، لا صديقا ولا غير صديق، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس، وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة ناجعهم فيها أعدادهم فباطل، بل لو كان المناجع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهم إلا بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه بذلك أمرت الأمة كما قال تعالى.
ومعنى أن كذا لا تكفي، فإذا وقع النزاع واشتبه الأمر لم يكن كثرة مرجحة وكافية في أن هذا هو الحق، بل لابد من مراجعة الدليل حتى يتبين، فإن كان مع كثير فهم أصحاب الصواب، وإن كان مع قليل فهو صاحب الصواب. ولهذا وجب في مسائل النزاع ردوا إلى الله وإلى رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. نعم
كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المشكل كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر، وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش، والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق، وغير ذلك هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر. فإذا نهي عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول هذا الإنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين، فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريبا منهم، وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله، ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق، ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض، قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل، وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منهم، لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله. فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه مباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبي المتأول فيه وللنبي المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا، ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يبتدون بهم في ذلك، وقد ما يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يعتدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو موفور لهم، ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله. هذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار، واعتبر ذلك بمسألة السماء التي تكلمنا فيها، فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرع، حيث أكمل الدين وأتم عليهم الملة ورضي لهم الإسلام دينا، وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم، وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ويقرأوهم يستمعون، وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضوع.
وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع بهم يقرأ عليه الصلاة والسلام ويفسر لهم كلام ربهم عز وجل ويعلمهم، وإذا مر بالسجد وسجدوا معه عليه الصلاة والسلام، ومرة قال ابن مسعود اقرأ علي يا أبي الله، فقال كيف أقرأ علي وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام، فشرع ابن مسعود في سورة النساء يقرأ حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، قال عبد الله مسعود فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان عليه الصلاة والسلام، تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة، فلهذا بكى عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على هذه الأمة. الله
وقد بسطنا القول في هذا في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتة تتعلق بالسماع. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تبشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وانتبهنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال فاقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا باب واسع يضيق هذا الموضوع هذا الموضع عن ذكر جزء منه. فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة فيها بالسماع المشروع الذي به صلاح القلوب وكمال الدين. وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين, رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع, ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغيير كالتغبير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم. فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. وهؤلاء
يعني سنته سبحانه أن كل ما حدث بدعة غير الله لها من ينكرها ويبين بطلانها هكذا حتى ينتهي هذا العالم, لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فلا بد من طائفة على الحق منصورة تنكر ما يحدثه في الناس وتبين خطأ من أحدث الباطل حتى تقوم الحجة وتنقطع المعرفة. نعم.
ما
التغبير؟ سلاحا لهم في ما أحدثوا من السماع أبيات يختارونها ويرددونها بينهم أشعارا بينهم في الحب والود أو في الخوف والخشية, ويؤبرون بأعواد يضربونها أو مزبار يضربونها أو قصبة حتى يكون عندهم خشوع أكثر في زعمهم.
وبيضها
تتعلق بالخبر لا نعم هذا التغبير في سماعهم يسمونها التغبير سلاحا لهم عندهم قصبة أو عود أو كذا يضربون بها أو مزبار أو كذا يحسب مع سماع الأغاني هذه يحسب نوع شوق له ونوع فروع ونوع بكاء. نعم. ظاهره ظاهره لأن هذا ظاهره الوعيد يجهر به يعني بتحسين صوت. نعم.
وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة فيه في الإنكار غير مشروعة كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكار حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشط في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك، وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، ويشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه بالشريعة. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير. ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة، وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم. وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك. فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيف المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وقد يجمعون بالسماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصد التكاثر بهم والافتخار، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار، وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان. فقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابة الرقص والدوران، وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان. وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات التي يبغضها الرحمن، وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار.
هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض، هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض ويجر شرها إلى ما هو أشر منها، نسأل الله العافية.
بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب، ورد وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى، من بليد المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات، ما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتادوا به عن القرآن والصلوات، وصدق فيهم قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصلوات وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء والصفير إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء والتصدية هي التصفيق بالأيدي فإذا كان هذا سماع فإذا كان هذا سماع المشركين الذي لمه الله في كتابه فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية مصلصلاة الغرابين وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن بل أفضل أمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين
شرب أبوال المستمعين أبوال المستمعين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا
قوة إلا بالله وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفعت الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل حرفتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين وصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله وكفره من أغلب الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الفوس حتى
هل يسألها عن الأكل والشرب وغير ذلك بسبب الطلب الذي يحصل لهم يستغنون بذلك حتى عن الأكل والشرب
حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابه أن ذلك من جنس كرامات الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ الشياطين تمدهم في هذا السماء بأنواع الإمداد كما قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وقال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون شيطانه هو المروي لنفوسهم ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم فتعجبوا منه وطلب الشيخ لمريد الشيخ أبا بكر بن في فينان وكان له حال ومعرفة فلما رأوا صرخ فيه فوقع فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه وقال هذا سلبني حالي فقال الشيخ لم يكن له حال ولكن كان بالرحبة فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يرقص به فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله ورسوله في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وصار فيه من الفواحش الله
وإن صار صنعهم هذا في هذه الأشياء كلها سمعت في الفواحش والبغي والشرك والقول على الله بغير العلم والإثم كل جمعوا في هذه الاجتماعات التي لهؤلاء الصوفية على سماعهم وغناهم وما عندهم من الفواحش ونحو ذلك نسأل الله العافية
فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطان والقول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم حتى في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة والألواط الموجودة والحركات الثائرة والقوم المجتمعين وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهى عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش يريد أن يحدها حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوء منه وما لا يسوء فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل إذ ينذر وجود تلك الشروط التي إنه اجتمع مرة به حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون فلم يجدوا من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك وسبب هذا الاضطراب أنه ليس من عند الله وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ثم مع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظم
الكفر
311
عندك فصل بعد قليل؟
نعم
ثم أقول على ثم 311
311
رحمه الله نسأل الله العافية والسلامة 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 والسلامة
والسلامة والسلامة والسلامة والسلامة والسلامة والسلامة بل أعظمها وأدلها قدرا وأن أهله صفوة
أولياء
ومع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظمها وأدلها قدرا وأن أهله هم صفوة الله صفوة أولياء الله وصيرة المخلوقات
يعني السمع الذي عندهم سمع الصوفية للأغاني والقرآن القديم
لا يرضون بمسارعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم وفيهم من يشاعرون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين وفيهم من يتفضلوا أيضا على الأنبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس هذا موضعها وبما أعلم بأنه صار فيه وفيما يتبعه في مسائل ذلك ومقاصده في منبوذه ومقصوده في صفته ونتيجته وجودنا في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها فلاك يجب العلم والإيمان وهذا يجب الكفر والنفاق ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا وهم أهل القرى فإنهم كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما عند الله تحرضه الملائكة وتنزل عليهم في الشياطين وتوحي إليهم كما تنزل الملائكة على المؤمنين وتقره في قلوبهم ما أمرهم الله فإن الملائكة تتنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله كما في الصحيح من سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده في الصحيح سيد بن الحليب كان يقرأ سورة الكهف فرأى بالشرب الذي فيها أمثال المصابيح قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت بسماع القرآن وفي الصحيح أن لله ملائكة فضلا عن كتب عن كتاب الناس فإذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا ارموا إلى حاجتكم الحديث بطوله هذا السماع المحدث تحرره الشياطين كما رأى ذلك من كشف له كما توجد آثار الشياطين في أهله حتى إن كثيرا منهم يغلب عليه الوجد فيصعد كما يصعد المصروع ويصيح كصياحه ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته كما يجري على لسان المطروع وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذي يكون اهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون به وردهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار فينزل عليهم شياطينهم ويغرونهم ويبقون منافقين موالين لهم وهم يظنون أنهم من أولياء الله وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه ولهذا يوجد فيه كم يوجد فيه أعظم مما يوجد
ولهذا
يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء حتى يدخل بعضهم بعضا فيه ولهذا يفعلون على وجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن وذلك من وجوه أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة الجنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو بكمالها وتمامها فقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأعظم ذلك الحج فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهن بشهوة والوحشة قريب منه والصائم دونه والمصلي لا يصاف النساء بل يؤخرن عن صفوف الرجال ويصلين خلف الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وليس للمصلي في حال صلاته ان ينظر الى ما ينهيه عن الصلاه لا نساء ولا غيرهم بل قد ثبت في الصحيح انه اذا مر امامه المراه والحر والحمار والكلب الاسود قطع صلاته وان كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وعائشه مضطجعه في قبلته بالليل في الظلمه فإذا أراد أن يسود رمزا فاللابس غير الماري ولم يكن ذلك يلهيه لأنه كان بالليل يقول وكذلك مس النساء بشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة ونهى الله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي والمباشرة لها فكيف بالنظر إلى المردى بالصباح المقاني في غير المقام ومباشرة لهن ثم هذا قد يفعل بمجرد شهوة النظر فكيف يكون صبيحا مكروها خارج العبادة كيف في حال العبادة وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات فيجعلون حضورهم في السماء والسماع من المسر ويجعلون حضورهم في السماء والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات وهذا من أعظم تبديل الدين فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته فيها في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا بل كان هذا كفرا فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية والأمر به الصلاة من جملة العبادات كما يفعله بعضهم قد أوقد شمعة على وجه الأرض فيستجنيه لصلاته ويعرف ذلك من عباداته هذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشياطين وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع من المتاع والتصدية وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات فهذا من جنس دين المشركين ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعضهم في فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار الوجه الثاني أن التقريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه هو سماع القرآن فكيف يكون قربة بالسماع الذي لم يشرعه الله وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذم يصير المجموع المعين بعضه لبعض مما أحبه الله ورضيه الوجه الثالث كثرة عتاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن فيه من تفريط القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المطلوب الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه فهذا ليس شأن العبادات وإنما شرع له ذلك عند الفراغ من العبادة وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماء من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من أن يوصف ولا يمكن ولا يمكن رد موجبه ورد موجبه بعد القيام المرتضى التام كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر بل استاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا أمر مجرد محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجد أهل هذا السماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر لهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان يجنيان وزناهما النظر ظالم واهله يخالطون الاحداث والنسوان الاجانب ومن امتنع منهم عن ذلك لوضع غيره فانه انما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع واما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك قطعا بل يدعوه اليه لا سيما النفوس التي بها رقه ورياضه وزهد فان سماع الصوت يؤثر فيها تاثيرا عليما وكذلك مشاهده الصور ويكون ذلك قوتا لها ومن الاعثار الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفه
إنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيما يسفك قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجميع الأموال والسلطان قد تكون فتنة أحدهم بلا نساء ومن الفتنة بالسلطان والمال فإن جنس ذلك مباح وقد استعان به على طاعة الله أما ما يشتغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه وضرته واضحة على منفعته الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقاني
فإن
الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقاني لأن الغناء من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأعراس إلا النساء فالغناء والجوان الحديثات فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماع
والمخنث والمخنث والمتشبه بالنساء من التخنث واللين والتكسر المتشبه بالنساء في صوته ومشيه وغناه هو يسمى المخنث ان شاء الله السلام نعم
فإذا تشبه
بالنساء
كان مخنثا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماء عند المردان الذين يسمونهم الشهود فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنفي المخنثين وقال اخرجوهم من بيوتكم